أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الحديث حول ما أشير إليه من كلام في ذكر ما وقع من خلاف بين المشهور في رأيهم في قضية تنجيز القطف، وما أشار إليه المصنف في المباحث الدروس التي سبقت هذا البحث حول قضية المنجزية والمعذري. وقلنا بأن المصنف لم يكن يعني راضيا على ما أشار إليه المشهور من خلال قوله بأن تصور المشهور تصور مختلف، وأشار إلى أن هذا التصور المختلف سيؤدي إلى حسب عبارته، لعله احنا لا ندري اذا كان جادا في ذكر ذلك او انه ليس بجاد في اعتبار ذلك اشكالا، ولكن عبارته حسب الظاهر تدل على انه يعتبر ذلك، وحسب ما يشير اليه بعض الشارحين لعبارته انهم يعتبرون ذلك اشكالا. ولكن ذكرنا سابقا بان هذا ليس الا مجرد بيان للواقع وليس اشكالا، كما انه ليس هناك من قائل بهذا الكلام. وطبعا ربما هذا بين قوسين، ربما هو الرغبه في المناقشة قد تدفع في بعض الأحيان إلى الذهاب بعيدا في الكلام مع الخصم أو مع المخالف. ولكن على كل حال يجب أن يكون كما يقال في مرحلة تحكيم الإشكال، في مرحلة ثبوت الإشكال يجب أن تكون هناك يعني مقومات حقيقية للإشكال، وإلا لو لم تكن هناك هذه المقومات الحقيقية للإشكال فإن هذا الإشكال سيذهب أدراج الرياح، لأنه لن يكن هناك أسس يستند إليها عندما الإنسان يريد أن يعني أن يصوغه أو يعيد صياغته بطريقة أخرى غير هذه الطريقة التي ذكرت. لأن الإنسان يمكن أنه من خلال كلام المصنف يمكن أن يعني يستخرج بعض الأمور التي يعتبرها أساسا لذكر مثل هذا الإشكال بطريقة أخرى، فإذا جاء ووجد أن هذا الأمر الذي هو يعني دلت عليه هذه العبارة ليس له مستند علمي، ليس له مستند موضوعي، عند ذلك سيكون الأمر ماذا؟ سيكون الأمر كما أشرنا ليس إلا بيانا للواقع، وأنه ليس هناك أساسا ليس هناك من قائل بقضية حجية القطع مطلقا بالنسبة إلى كل جهة، يعني بالنسبة إلى كل منسوب له القطع، بل إن القطع أساسا هو إنما يؤخذ في هذه القضايا التي لها علاقة بالمولوية لا علاقة لذلك. ولذلك المصنف أشار إليه، كما أنه أشار أيضا إلى مسألة ارتباط الأمر بمولوية سابقة على مسألة القطع، وهذا أيضا ليس أمرا جديدا كما أشرنا، بل هو أمر متفق عليه، كما يقال مثلا هو أمر كما نشير في بعض الأحيان كأنه مصادرة باعتبار أن الحديث ليس إلا عن هذا وليس عن أي يعني أي قطع مع يعني عدم افتراض مثل هذه القضية. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه ما أشار إليه المصنف في هذه القضية ليس إلا بيانا للواقع. الواقع هو هذا، أن هناك خلافا في هذه المسألة، وهو أنه التنجيز في علم الإنسان بالتكليف له مراتب متعددة، له موارد متعددة، له مصاديق وأفراد متعددة عند المصنف، فيما عند الجمهور بما عند يعني عند المشهور له مصداق واحد وهو القطع. يعني التكليف إنما يعلم بالقطع، إنما يثبت بالقطع، إنما يتحقق بالقطع، ويكون ماذا منجزا في ذمة الإنسان. أما إذا كانت هناك أفراد أخرى غير هذا فهذه ليست باعتبار ماذا باعتبار أنها هناك مثلا ما يمكن اعتباره مخالفا له. وقلنا سابقا كما أشرنا في الدرس الماضي أن هناك رؤية خاصة للمصنف في هذه القضية، وهي أنه مسألة البراءة التي يعتمدون عليها في مثل هذه القضية هو يعتقد بأنها فكرة حادثة وليست فكرة أصيلة في كلمات المتقدمين. ولعله هذا أم كذلك بين قوسين هو أن هذا التوجه هو توجه إخباري، باعتبار أن الإخبارية عندما ينظرون إلى هذه القضايا ينظرون إليها على أنها ماذا؟ على أنها روايات، يعني هذه الكلمات التي تذكر في بعض الكلمات في بعض حتى كلمات المتقدمين هي نصوص روائية، لا يعتقدون أن لها حق أن تصاغ على أساس كونها أصول للفقه، كما يعني هو الخلاف الوارد بين الفريقين في هذه القضية. ولعله فيما أذكر أن هذا الكلام قد أشار إليه بعض أساتذتنا وهو الشيخ فياض حفظه الله في هذه القضية، وقال بأن هذا المسلك هو مسلك إخباري في هذه القضية. عندما سئل عن هذه القضية وسئل عن مسلك السيد في هذه المسألة فقال هذا هو مسلك إخباري. على كل حال السيد لا يقول بأنه مثل هذا التوجه بالنسبة إلى المشهور توجه مقبول، والدليل على ذلك هو أنه يؤدي إلى مثل هذه الأمور. ولكن على كل حال هذه الأمور ليست لازمة كما أشرنا. هذا بالنسبة إلى ما أشار إليه في هذه القضية. نعم، أشار في هذه القضية أيضا إلى أنه يجب علينا أن نحدد حق الطاعة، باعتبار أنه يجب أن يكون هناك أولا مولوية في مرحلة متقدمة، وهذه المولوية وهذا المولى الذي يكون يعني يجب أن يفترض في مرحلة متقدمة يجب أن يكون له ماذا؟ يجب أن يكون له حق طاعة، وحق الطاعة هذا يجب أن يحدده. فهذا أمر كذلك ماذا؟ هذا أيضا بالواقع أنت أيها المصنف تعتقد أن لحق الطاعة أفرادا أخرى، ونحن لا نعتقد ذلك. يعني المشهور لو كانوا يتحدثون لقالوا له ذلك، لأنه القضية بالنسبة إلينا كما يقال محسومة. نحن نعتقد أن حق المولى في الطاعة تنجيزه بالنسبة إلينا ليس إلا ثبوت القطع وعدمه. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أنه إن كان هناك قطع فهذا منجز في ذمة المكلفين، إن لم يكن هناك قطع فليس هناك تكليف. فإذا حق الطاعة يعني حق المولى حق المولوية عندهم يدور مدار ثبوت القطع وعدمه. أما بالنسبة إليه فهو يعتقد أن يحق له ماذا؟ يحق له أن يبحث عن أفراد أخرى حتى وإن كانت بدرجة الاحتمال أو بدرجة الظن أو بدرجة الاحتمال، لأنه يعتقد أنه إذا كان الأمر كذلك فمن من 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 المفروض أن يكون المكلف ذكيا، لأن المولى قد لا يستطيع إيصال، قد يكون هناك موانع من وصول إرادة المولى إليه ورغبة المولى في تكليف أمر ويصل إليه بدرجات مختلفة. فعلى الإنسان المكلف أن يحرك ذهنه ويصل إلى مورد المولى ويعني يعتبر ذلك تنجيزا في حقه. هذا قد يقال أنه يريده المصنف، ولكن على كل حال جعله في المناقشة ليس مقبولا، باعتبار أنهم يعتقدون أن القضية محسومة من هذه الجهة. فكما أن المصنف حسم القضية من ناحية أن أفراد التكليف هي القضايا القطعية والقضايا الاحتمالية والظنية، كذلك هم أيضا قطعوا القضية أو يعني حسموا القضية من البداية أن التكليف إنما هي القضايا إنما التكليف إنما يخص القضايا القطعية يعني دون غيرها. كما أنه يمكن لنا أن نقول بأن في كلام المشهور جنبتان، جنبة إيجابية وجنبة سلبية. فهذه الجنبة الإيجابية هو أن كل قطع الحجة، هذه لا يناقش بها المصنف، يعتقد كما يعتقد. نعم، الجنبة السلبية هو الذي يناقش بها المصنف. الجنبة السلبية في كلام المشهور هي ماذا؟ الجنبة السلبية في كلام المشهور أن المشهور يرى أن ليس غير القطع ليس بحجة، هذا يناقش بها. فلذلك الخلاف بينهم في هذه الجنبة السلبية، لأنه هذه الدعوة يعني هذا الرأي المشهور كأنه له ماذا؟ له دعويان أو فيه دعويان أو يعني فيه جنبتان، جنبة إيجابية متفق عليها وجنبة سلبية. الكلام في هذه الجنبة الجديدة وهي الجنبة السلبية، لأن المصنف عندما يتحرك على قضية حق المولى ودائرة هذا الحق يتحرك على الجانب السلبي، لا يتحرك على الجانب الإيجابي، لأن الجانب الإيجابي كأنه ماذا؟ كأنه منطقة مشتركة بين الطرفين، يعني بينه وبين يعني المشهور. على كل حال ثم بعد ذلك أشار إلى أنه هذه المسألة وهي مسألة التنجيز، يعني بعد أن انتهى من مسألة التنجيز ذهب إلى أنه بعد ذلك أشار إلى أنه بعد ذلك إلى أنه هذه القضية مسألة التنجيز يلازمها مسألة إمكان وعدم إمكان سلب المنجزية. وأشار إلى أنه عندما يشيرون إلى هذه القضية وهي قضية سلب المنجزية يشيرون إلى قضية يعني كأنها صياغة عقائدية، وهي باعتبار ماذا؟ وهي باعتبار أن المرخص في مثل هذه الأمور كأنه ماذا؟ كأنه يقول للإنسان افعل أمرا قبيحا، باعتبار أنه باعتبار أن ثبوت التكليف بنحو القط يجعل للإنسان ماذا؟ يجعل للإنسان مسؤولية شخصية بالنسبة إلى المولى، فهو مسؤول أمام الله باعتبار أن القطع ثبت على مثل هذا الأمر. فإذا جاء الترخيص فكأنه ماذا؟ فكأنه يمتنع وجود مثل هذا الترخيص باعتبار أنه لا يجتمع مع القطع من يعني من هذه الجهة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أنه أن القطع قد تعلق بهذا الأمر فكأنه يطمح ماذا؟ الترخيص بما هو ماذا؟ بما يوجب على الإنسان التحرك على القيام بالواجب، فكأنه يوجد هناك محركان، أحدهما يتوجه يمينا والآخر يتوجه شمالا، وخصوصا مع أن مع وجودي يعني مع وجودي مثل هذا الحقل المولى بهذه الدرجة، وهي الدرجة التي يقبلها المشهور، لا يمكن أن يقبلوا ماذا؟ لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك ترخيص في هذا المجال، طبعا ترخيص جاد في هذا المجال، على أن يكون من على أن يكون المكلف أن لا يقوم بمثل هذا الأمر، لأنه كأنه هذا ماذا؟ هذا إغراء أو دعوة إلى فعل ماذا؟ فعل ما هو فعل ما هو ما هو قبيح. هذا تصويرهم إلى هذه القضية. المصنف قال بالنسبة إلى هذه القضية قال: وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرادع فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة. هنا الذي يشير إلى هذه القضية وهو أنه هذه المسألة وهي مسألة وهو مسألة سلب المنجزية التي هو الذي هو أمر يعني يعتقد هؤلاء بأنه على حد ماذا؟ على حد الإغراء بفعل القبيح. هذا الأمر كأنه يقول بأنه المسألة فيها كما يقول أهل المنطق سلب للموضوع، لأنه إذا ثبت لدينا مثل هذا الأمر فكأنكم تتحدثون من جهة وتغضون النظر عن الجهة الأخرى. ما هي الجهة التي تتحدثون عنها؟ كأنكم تتحدثون عن أن التكليف إذا حصل فكأن المولى عندما يأتي ويقول أن التكليف قد حصل هنا فكأنه إذا تخلى عن هذا التكليف
فتنازل
عن حقه، فليس هناك بعد قبح، وليس فكأنها هذه مسألة القبح، هذه تدور مدار ماذا؟ مدار وجود موضوعها، فإذا لم يوجد الموضوع فكأنها سالبة بانتفاء الموضوع. فكيف تقولون مثلا أنه هذا المولى عندما يرخص لنا في مثل هذا الأمر فكأنه ماذا؟ فكأنه يغرينا بفعل القبيح، كأنه يطالبنا بفعل القبيح وفعل المعصية، وفعل المعصية قبيح، ويمتنع عند العقل أن يطالب الإنسان بفعل قبيح. لماذا؟ لأنه قد ثبت في مثل هذا الأمر تكليف على نحو القطع، وهو حجة كما على المشارب المختلفة. فكأن المصنف ماذا يريد؟ كأن المصنف إذا يقول إذا كان هناك ترخيص جاد في هذه القضية فكأنه ماذا؟ كأنه مثل هذا الأمر لن يكون هناك ماذا؟ لن يكون هناك إمكان لمثل هذه القضية. طبعا هسه ما أدري بالحقيقة المصنف يعني هل كان جادا في مثل هذا الكلام. المشهور يقولون أن التكليف الذي يثبت بالقطع يكون ترخيص الجاد فيه، يكون ماذا؟ الترخيص الجاد في التكليف الثابت بالقطع يكون ماذا؟ يكون أمرا بفعل القبيح. المصنف سابقا قبل بأن يكون الترخيص يتعلق بالقطع، لم يقبل. المصنف فيما تقدم قال بأن الترخيص الجاد إنما يتعلق ببقية الأفراد، يعني أنت عندما تتحدث مع المشهور يعني الآن المشهور يقولون ماذا؟ يقولون المشهور بامتناع تعدد القدماء. أنت تقول بتعدد القدماء، أنت تقول بتعدد القدماء عندك أكثر من معنى، فتقول يمكن أن يتعددوا، لأن القديم كما يمكن أن يكون هذا المعنى المشهور أنه الذي لا أول لوجوده كذا، هناك معنى آخر الذي هو مثلا له مثلا آخر اللي هو مثلا غير المسبوق بالزمن فيعبرون عنه بأنه قديم. أنت عندك أفراد متعددة عندما تفترض وجود الترخيص فيها فكأنك ماذا؟ فكأنك تقبل أن يكون هناك ترخيص في بعض الأفراد. هل الترخيص الذي تتحدث عنه هو الترخيص في الأفراد التي أشار إليها المشهور أو لا؟ تقول بأن مسألة الترخيص هذه عامة وشاملة لكل الأفراد، حتى الأفراد التي تكون مشتركة بينك وبين المشهور، لأن المشهور عندهم أن التكليف الذي لا يرد فيه الترخيص
هو فرد واحد لأنه ليس عنده أفراد متعددة، هو فرد واحد، هو الفرد التكليف الذي هو فرد ثابت بالقاطع. أنت عندما أشرت إلى يعني إلى إمكان ورود الترخيص الجاد في التكاليف التي منجزة في حق المكلف، هل قبلت بورود الترخيص في التكاليف الثابتة بالقطع أو خصصت الترخيص بالتكاليف الثابتة ماذا؟ بالاحتمال والظن. فعندما يقول المصنف أنه عند هذه القضية أنه لا، وأنه هذه المسألة مسألة ليست دائرة مدار هذا الأمر، وأن هذا القبح ليس موجودا، كيف يكون هذا القبح ليس موجودا؟ تقول أن القضية إذا ثبتت فكأنه ماذا؟ فكأن يعني كأن المشهور غفل عن مسألة وجود القبح أو لا، أو أنت من غفلت عن أن هذه المسألة وهي مسألة الترخيص الجاد الأفراد الذين يمكن للمولى أن يرخص فيهم، أنت حددتهم، أنت من قلت أن الترخيص سواء كان ترخيصا من النوع الحقيقي أو من النوع الظاهري، يعني حكم ظاهري أو حكم حقيقي بالنسبة إلى التكاليف الثابتة بالقاطع أمر ماذا؟ أمر غير ممكن. وإذا كان الأمر كذلك فأنت تتحدث إليهم بحسب ماذا؟ بحسب الجهة المشتركة التي هي الجانب الإيجابي. أنت قلت بأنه هناك يعني أن نحن نقول أن هناك جانبا إيجابيا تتفق أنت والمشهور فيه، وهو ماذا؟ وهو أن كل قطعين هو منجز. وهذا أيضا يضاف إلى ذلك أن هذا التنجيز للتكليف الثابت بالقطع لا يمكن قبول أن يكون هناك ماذا؟ ترخيص فيه. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يقطع بالتكليف بعد يسمع بعد نداء من يقول له أنت آمن من عقوبة السماء إذا خالفت هذا التكليف، لن يسمع، يعتقد بأن هذا الحديث معه، حتى وإن افترض ماذا؟ حتى وإن افترض أنه قد خطع في قطعه ماذا؟ مخالفة للواقع، بل يعتقد أن الواقع هو ماذا؟ هو ما قطع به، فيعتقد ماذا؟ حتى لو قيل له أن هذا تأمين، يقول له لعله التأمين جاء لغيري، لأن قطعي ماذا؟ لأن قطعي مطابق للواقع، فحتى لو جاءه سيكون ماذا؟ سيكون موقفه ماذا؟ سيكون موقفه غير مبالي بمثل هذا الكلام. أنت قلته، أنت قلت بأنه لا يصح الترخيص في التكاليف المقطوعة. الكلام هنا عن أي شيء؟ الكلام هنا كذلك على التكاليف. عندما يقولون بأنه لا يحق أو لا يمكن أن يكون هناك ترخيص في التكاليف، ماذا يقصدون؟ التكاليف المقطوعة. فإذا هل هذا الذي قالوا فيه أنه لا يمكن التكليف، لا يمكن الترخيص به الترخيص الجاد، أنت تناقش فيه؟ أنت لا تناقش. لكن عندما جاءت تصويرهم لهذه القضية، تحليلهم لهذه القضية، ماذا كان تحليلهم؟ تحليلهم لهذه القضية أن التكليف إذا ثبت في ذمة المكلف على نحو القطع والعلم واليقين، فإن المكلف كما أنت تقول كذلك لن يتصور وجود مؤمن عن هذا التكليف لأنه قد وصل إلى أعلى درجات العلم. هذا يعتقد هؤلاء بحسب كما نقول مثلا بحسب الأسس العقلية، بحسب الأسس العقائدية الموجودة عندنا، أنه لا يمكن يعني للمولى الذي هو حكيم وعادل أن يغري عبده ماذا؟ بفعل القبيح. هذه قضية جمة عقائدية استند إليها هؤلاء في هذا الأمر، وقالوا إذا وصل للمكلف تكليف، وطبعا وصله من خلال ماذا؟ من خلال المولى وصله تكليف ووصله بنحو القاطع، فإنه انتهى الأمر. فهذه القضية إذن بعد لا يمكن أن يتصور هذا العابد أن يأتيه مؤمن ويقول له لا تفعل هذا الأمر. فهذه القضية مع التكاليف الثابتة بالقاطع إذن أمور ماذا؟ أمور واضحة على أنه ليس هناك إمكان للتأمين فيها، ليس هناك إمكان للترخيص فيها. وهذا الأمر لا تنكره أنت، لأنه كما تقدم في الكلام الماضي ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أنه حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان هناك أو لا، كما يقول نقول في الملخص كما أشار أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطع. هؤلاء يتحدثون عن أي شيء؟
عن القطع.
عندهم موارد انكشاف غير قطعي؟
لا.
إذن هذا خارج عن كلامه. أنت تقول أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد، معقول يعني ممكن بحكم العقل في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. بعد أي شيء جاءوا به، أي بدعة جاءوا به، لم يأتوا بشيء جديد.
فرق الواقعية والإحكام الواقعية
هنا عن حديثهم عن حديثه في القضية الاستحالة لم يفرق، هو لم يفرق، قال سواء قلنا بأنه حكم واقعي يخالف حكما واقعيا، يعني المولى يرخص لنا بحكم واقعي لحكم واقعي، أو يرخص لنا بحكم ظاهري لحكم، لا فرق.
فجوهر البحث ينصبوا، يجب أن ينصبوا على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بناءً يكون جادا منتج مع التكاليف الواقعية الواقعية أو لا؟
هو هكذا.
وقد عرفت أنه غير ممكن. هو المصنف يقول.
خب جيد، إذن هو يقول ماذا؟ يقول بالاستحالة. هؤلاء هم يقولون بالاستحالة. إذن المناقشة في هذه القضية، إذن هو في إمكان السلف، ولا يقول بها.
ما يقول شيء باسم الجزء.
إذن هل هذا في مناقشة إمكان السلف؟ إذن هذه ليست مناقشة، كما أن المناقشة السابقة ليست مناقشة في قضية أن القطع يمكن أن يتعلق بكل أحد.
هذا متبين رأي يعني أنه مو
اعتراض. فإذن هذا ليس ماذا يقول. أما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع فجوابه، عادة إذا كان هناك كلام هذا يكون جواب هذا الكلام، هذا الجواب. إذن ما هو؟ هل هو مادة ناقضة؟ لأن هناك فرق بين أن تجيبه تلغي ما يعني تلغي كل ما عنده من كلام.
لا يجيب بلسانه،
يعني تأتيه ماذا؟ تأتيه بجواب ماذا يخالف، أو تأتيه بجواب مثلا بمادة ناقضة حتى تقول له أن الكلام غير عام. هو يقول فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرق أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. هذا فرعه، يعني هذا فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما. يعني هو هل هذا ممكن؟ هو أساسا هو ممكن حتى يكون، لأنه نحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن أنه مرة تقول أنه أنتم مع وجود الاستحالة ماذا تريدون؟ تريدون أن تقولوا أنه إذا جاء الترخيص من المولى فكأنه هذا الترخيص إغاء بفعل القبيح أو دعوة إلى فعل القبيح، وهذا أمر مستحيل. وأنا أقول لكم أنه إذا جاء الترخيص فالقضية تكون بالسالبة بانتفاء الموضوع. هو ورود الترخيص ممكن؟ أصلا غير ممكن. فكأنه هو يريد أن يقول إنكم تفترض إذا افترضتم ورود الترخيص فعد ما لا يوجد شيء اسمه قبيح أو فعل قبيح، لأنه سيكون سالب انتفاء الموضوع. لأنه إذا كان المولى قد رخص في ترك التكليف فإذا ليس عنده حق طاعة في هذا المقام، فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. هل يمكن أن تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع عند المشهور؟ فكأن المصنف نسي أن المشهور له عندهم التكليف فرد واحد، ليس عندهم أفراد متعددة. هذا الكلام لو كان يناقش شخصا يوافقه في المبنى يمكن، لأنه يمكن أن يقول له إذا كنت تمنع من ورود الترخيص فلا مانع من أن يأتي الترخيص. فإذا جاء الترخيص فليس بالضرورة أن يكون هناك امتناع عقلي. أما هم هؤلاء لا يقولون بتعدد أفراد التكليف، إنما يقولون بأن التكليف فرده فرد واحد وهو التكليف المقطوع به. وهذا النوع من التكليف أنت أصلا تقول بأنه حتى لو جاء ترخيص فإن الإنسان الذي يأتي الترخيص ماذا سيعتقد؟ أنه هذا ترخيص هزلي ليس المقصود به أنا قاطع بالتكليف، فهذا حتى لو وصله لقال المقصود به زيد، لا أنا.
فإذا
يعتبر لغو هزل، لأنه إذا وصله التكليف بنحو القطع إذا لا يكون هناك ماذا؟ لن يكون عنده اهتمام.
ممكن أن يدفع أمر غير القطعي ممكن.
أحسن، كما قال بأنه أما مستحيل في موارد الانكشاف القطعي، وهم غير الموارد الانكشاف القطعي لا يقولون ماذا؟ لا يقولون بالمنجزية أصلا. واضح. وهنا المصنف عبر عن يعني عمم هذه المسألة، عمم هذه الموارد إلى موارد الاحتمال والظن. فيقول هنا أنه أما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح. حتى هنا كأنه يريد يبين أن هذه القضية ماذا؟ أنها المسألة التي تفرعون على أنها تثبت القبيح فرع أن يكون فرع أن يكون حق المولى غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. حتى هذه متوقف، نقول نعم متوقف ومتوقف حتما، هو متوقف فرع أن يكون متوقف على عدم ورود الترخيص، ومتوقف لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. هذا أمر ثابت. نقول أنه القبيح هو أن هذا كونه قبيح يتوقف على عدم ورود الترخيص، وهذا ثابت ما عندنا مشكلة. وأيضا يضي معه بنفس الدرجة من الوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. هذا التعبير عن ماذا؟ تعبير عن السالب انتفاء الموضوع. فيقول أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة التكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه، وما علاقة ذلك بكلامه؟ أساسا من يرخص بصورة جادة في مخالفة التكليف هذا يعتقد ماذا؟ يعتقد إمكانه في بقية الموارد في بقية الأفراد لا في هذا المورد، لأنه يتحدثون عن التكاليف المنكشفة بالانكشاف القطعي اللي هو محل الدعوة الإيجابية بينك وبينهم. فإذا كان بينك وبينهم جانب إيجابي، هذا الجانب الإيجابي كما قالوا هم باستحالة ورود الترخيص باعتباره قبيحان، لأنه مثلا إغراء أو لأنه طلب بفعل القبيح، كذلك أنت قلت بأنه يستحيل في موارد الانكشاف القطعي أن يكون هناك ترخيص، و فذلك لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات اللي هي موجودة عند المشهور. لا ليست موجودة، هذه المنجزات عندك أنت فقط ليس عند المشهور. فيقول فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنتجما مع التكاليف الواقعية أو لا. النتيجة ما هي؟ النتيجة ممكن، وقد عرفت أنه غير ممكن. إذن ماذا ما هي البدعة التي جاء بها المشهور؟ لم يأتوا بشيء جديد، قالوا بأنه لا يمكن أن يكون هناك ترخيص في الموارد الانكشاف القطعي، لأنه عندما يأتي التكليف ويصل إلينا التكليف بدرجة القاطع فإنه بحكم العقل قبيح أن يرخص الإنسان الحكيم الذي يوصل إليك الحكم بدرجة القطع ثم يقول لك أن ما وصلك بحكم القطع ليس حجة ويمكنك مخالفة، هذا لا يقول بها أحد. لذلك قالوا بأنه قبيح فعل هذا الأمر، لأنه هذا فعله يعني ترك القيام بهذا الواجب معصية، ترك الامتناع عن هذا المنهي عنه بدرجة القاطع معصية، إما يعني تفويتا لمصلحة أو ماذا أو إغراء مبسدة، فكلاهما ماذا؟ فكلاهما أمران مستحيلان سواء كان على مبنى المشهور أو كان على مبنى على المصنف. فيقول فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنتجما مع التكاليف الواقعية أو لا. هذا الكلام تقدم أو لا؟ تقدم. هذا الكلام تقدم أنه هل يمكن أن يكون هناك ترخيص جاد منتجم مع التكاليف الواقعية أو لا؟ هذا الكلام تقدم وقد عرفت أنه غير ممكن. إذن هم يعني هم جعلوا هذه قضية أنه إغراء بفعل القبيح أو مطالبة بفعل القبيح بناء على إمكانه أو على إمكانه بناء على عدم إمكانه، وأنت تقول بهذا الكلام. فإذن هذه المناقشة لأي شيء؟ هذه المناقشة أنه أنت على فرض أن يأتي ترخيص لا تقولوا بأنه يوجد حق للمولى إذا ورد ترخيصه. هذه قضية إن جاءك زيد فأكرمه، إذا كان هذا زيد ميت مستحيل أن يأتيك بعد هذه فأكرمه بعد الكلام، فكأنك تريد أن تقول ما قلت باستحالته افترضوا أنه حاصل، فإذا حصل ماذا يكون؟ ليس للمولى حق. لا تقولوا أن مطالبته لكم ترخيصه لكم قبيح، هل يحق هذا الحق هذا الكلام؟ أنت تقول بالاستحالة، أنت إذا كنت تقول بالاستحالة بعد لا يمكن لك أن تفترض، لا يمكن لك أن تفترض أن من قلت باستحالته موجود وبالتالي ليس هذا فقط، وبالتالي يكون مانع، وبالتالي لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. هو يمكن أن يطالب، هو يمكن أن يوصل لنا ترخيصا مثلا مؤمنا في هذا الأمر إذا كان واصلا للحق، أنت تقول باستحالة ذلك. فإذا هذه القضية هل هي مناقشة في أصل المطلب؟ هذا مطلب إيجابي، والمطلب الإيجابي كما قلنا هو مطلب متفق عليه بين الطرفين، يعني بين المشهور وبين المصنف، وأن المصنف كما يرى أن الجانب الإيجابي ثابت كما يرى ذلك المشهور ثابت. المسألة التي يختلفان فيها ماذا؟ المسألة التي يختلفان فيها هي ماذا؟ هي قضية أنه يوجد تكليف في موارد التنجيز غير القطعي أو لا يوجد تكليف، وهل يمكن الترخيص؟
لا.
هو يقول بإمكان الترخيص في الجوانب التنجيز غير القطعي. هؤلاء يقولون أنه لا علاقة لنا بهذا الكلام أصلا. لماذا؟ لأنه نحن نقول لا تكليف في غير القاطع، لأن القطع هو المنجز، هو الذي يكون يحدث تكليفا يحقق تكليفا، أما غيره من المنجدات أنت تسميها أيها المصنفون، نحن لا نقول أنها. يقول يقبح عقاب إنسان على ماذا؟ على تكليف ثابت بغير بدرجة أقل من القاف، هذا ما نقول به. لذلك نحن نقول ماذا؟ نقول بأنه هذا الكلام من المصنف، وماذا؟ هذا الكلام من المصنف كأنه ماذا؟ كأن المصنف عندما حدثهم ما حدثهم بروحية الإنسان القائل بالمشهور، حدثهم بروحية ماذا؟ بروحية مبناه، لأن روحية مبناه تتقبل الترخيص. هذا الإنسان عندما يناقش الآخر لا يناقشه بروحية من يتحدث إليه، أنا أتحدث عن مع شخص يقول بأن للقديم معنى واحد، وأقول له بأنه يمكن، فلنفترض أنه يوجد في العالم قديمان، ومع أنه المخاطب يعتقد بوجود معنى واحد للقديم وأنا أعتقد بوجود معنيين للقديم، وهذا الاعتقاد الجديد يجعل هناك فسحة لإمكان تعدد القدماء. أما بالنسبة إلى المناقش فهو يعتقد أن للقديم معنى واحد، فإذا افترض أن هناك تعدد القدماء أقول له هذه مناقشة مبنائية، فكأن المصنف نسي أن هؤلاء لا يقولون بتنجيز غير القاطع، وحتى لو كان هناك يعني حتى لو كان هناك افتراض فهذا افتراض في الأمور الماذا؟ في الأمور المستحيلة، والافتراض في الأمور المستحيلة هل يمكن أن يعد مناقشة؟ افتراض في الأمور المستحيلة، أنت تقول بالاستحالة، لو كان هذا افتراض في الأمور الممكنة لكانت هذه المناقشة ماذا؟ لو كان المشهور يقول بأن التكليف يمكن أن يكون منجزا في القطع والظن والاحتمال، ثم قالوا ماذا؟ بأنه يقبح من المولى أن يرخص لنا، لكانت هذه المناقشة واردة من أهلها وفي محلها. أما هنا فالأمر ليس كذلك، لماذا؟ لأن المصنف هو الذي يعدد أفراد التنجيز، أما المشهور فلا يعددون أفراد التنجيز، إنما يقولون بوجود ماذا؟ بوجود منجز واحد وهو ماذا؟ وهو القاهر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إن شاء الله بعد ذلك نأتي إلى أنه كما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها، كذلك معذريته باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا فيها كلام يعني طويل. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.